السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. توقفت كثيرا مع هذا العموم في كل، ومع زيادته الاستغراقية من خلال من. لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وتأملت في هذه الكليات فوجدت أن الكليات تأتي من خلال المقاصد، وتأتي من خلال طبيعة الأمثلة المضروبة، ومن خلال تنوع الأدوات التي يضرب بها المثل. فالأمثال لها غايات، و الأدوات التي استخدمت في ضرب المثل متنوعة، وطريقة عرض المثل في القرآن الكريم متنوعة، وهذا يجعل القلب مدهوشا ويجعل النفس متعجبة لا يسعها إلا أن تقول: سبحانك ربي، هذا كتابك تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونحن هذه المرة مع أمثلة القرآن أو أمثال القرآن الكريم، وهي ترسي العقيدة الصحيحة، تؤسس بنيانها وتعلي كيانها، وهي في طريقها إلى ذلك أيضا تتخذ سبيلا آخر، تأتي على الشبهات فتضحدها، وعلى الحجب فتزيلها. فنلمس أمثلة القرآن نجدها طارة هادئة ناعمة من خلال النظر في قياس رائع مبدع يخاطب العقل، وطارة نجدها صرخة عالية مدوية في نفس الذين يلحقون الناقص بالكامل ويلحقون العجز بالكمال، ونجدها طارة أخرى مقارنة رائعة وسالسة أو رابعة متحدية تعجز الآخرين. كيف؟ انظروا إلى أمثال القرآن وهي تؤسس لعقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد مبنية على الله الخالق، الله واحد، ليس مع الله آلهة، الآلهة التي يتخذونها من دون الله لا تنفع ولا تضر ولا تجلب لمن يعبدها نفعا أو ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه المعاني قالتها أمثلة القرآن الكريم. تعالوا أولا لنسمع للقرآن الكريم وهو يحدثنا بمثال، لا أقول عن الله وإنما عن نور الله. الله يعبد، والله هو الإله بحق، ولكن الله سبحانه وتعالى أبصارنا لم ترى وبصائر المؤمنين ترى، حواسنا لا تدركه ولكنه في الفكر والقلب حاضر سبحانه. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأراد القرآن الكريم أن يقربنا من نور الله عز وجل. وفي الحديث سألت عائشة رسول الله: هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور. أنى أرى. ويأتي المثل في القرآن الكريم يقرب هذا النور. يقول الله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله نور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا نستطيع بعقولنا أن نكيف هذا النور، ولا تستطيع اجتهاداتنا أن تصل إلى حقيقة هذا النور. ولذلك أراد الله أن يقرب هذا النور لنا. الله نور السماوات والأرض، هذا هو العنوان. بعض المفسرين يقول نور السماوات والأرض لأنه أضاء النهار بالشمس وأضاء الليل بالقمر والنجوم، تفسير حسي. وبعضهم يقول بأن المثل هو تقريب للهداية في قلب المؤمن ولأنوار المعرفة في قلب المؤمن. قرأت كثيرا في هذا الاتجاه ولكنه لم يشبع نهمي ولم يروي غلتي. كنت أسمع الآية دون أن أقرأ تفسيرها، فأجد في قلبي هالة له وتعلقا رائعا بها، وأستشعر بأن النور، نور الإيمان، يفيض من نفسي ويفيض من وجداني وحسي، وأرى كل شيء من خلال نور الله عز وجل في الكون. وعندما أقرأ أحيانا بعض التفاسير العقلية التي ترتكز على الحواس والماديات، أشعر بأن هذا يتناقض مع الحس الأول الذي جاءني. ولكني اتجهت إلى ظلال القرآن فوجدت فيه شفاء الغلة، وري الظمأ، والنسمة الرقيقة التي لامست قلبي فهزت، ومشاعري فتحركت، وجوانحي فسكنت، وأحسست بالمعنى الجميل، لأنه حس سكب في حس، ولأن كلماتي تعجز عن الوصف، أنقل لكم ما قاله سيد في ظلال القرآن. الله نور السماوات والأرض، وما يكاد النص العجيب يتجلى حتى يفيض النور الهادئ الوضيء فيغمر الكون كله ويفيض على المشاعر والجوارح وينسكب في الحنايا والجوانح، وحتى يسبح الكون كله في فيض النور الباهر، وحتى تعانقه وترشفه العيون والبصائر، وحتى تنزاح الحجب وتشف القلوب وترف الأرواح، ويسبح كل شيء في الفيض الغامر، ويتطهر كل شيء في بحر النور، ويتجرد كل شيء من كثافته وثقله، فإذا هو انطلاق ورفرفة ولقاء ومعرفة وامتزاج وألفة وفرح وحبور. وإذا الكون كله بما فيه ومن فيه نور طليق من القيود والحدود، تتصل فيه السماوات بالأرض والأحياء بالجماد والبعيد بالقريب، وتلتقي فيه الشعاب والدروب والطوايا والظواهر والحواس والقلوب. الله نور السماوات والأرض. ما قاله هو الذي كنت أشعر به، ولكنه الأديب الرائع الذي يستطيع أن يعبر هو عما نعجز نحن أن نعبر عنه. وسيد له معي وفضيلة الشيخ حسان قصة جميلة. أحيانا تكون الحكمة ظاهرة والبرهان ساطع والمعاني في الصدر، ولكن تبقى الكلمة تائهة، الكلمة التي تعبر عن شعور مكنون وعن إحساس دفين وعن إيمان يتحرك بين الحنايا والضلوع. أحيانا تتوه العبارة أو تتفلت من الألسنة ويغيب المعجم اللغوي فلا يسعفك في التعبير عما تشعر وعما تحس. تجد الآخرين عندهم مثل هذا التعبير. جلسنا والشيخ الكبير وذكر قول الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فالآية أثارت قضية، القضية: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. القاعدة اللغوية إن الاستثناء بيخرج ما بعده مما قبله، وهذا يعني لغويا لو صح هذا يعني عدم أبدية النعيم، وده غلط طبعا، لأن عقيدتنا أن أهل الجنة خلود بلا موت وأن أهل النار خلود بلا موت. طب الاستثناء ده جاي يقول إيه؟ ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فقال لي: إيه رأيك يا شيخ أحمد؟ قلت له: والله الاستثناء هنا يعني مش بهدف أنه يخرج ما بعده مما قبله، وإنما الاستثناء جاي من أجل مهابة تربية المهابة وإشعار المؤمنين بعظمة الله عز وجل، وشوية كلام بقى من بتوع البلاغة دول. وبهدوء وادع وحركة وإيدة متزنة بالوقار متوشحة بالإيمان قال: أنتهيت؟ قلت له: انتهيت. فقال: دعني أسمعك ما قاله سيد. قلت: وما قال سيد؟ قال: إن الاستثناء الهدف منه أن تبقى قلوبهم معلقة برب الجنة لا بنعيم الجنة، حتى لا تنظر عيونهم إلى النعيم وتنسى المنعم، أو عبارة قريبة من هذا. فسكت وقلت: هذا هو سيد. وسيد هنا قال كلام في نظري هو الكلام السيد في هذا المثل. الله نور السماوات والأرض، خلي يعني اعطي لنفسك الحرية ان تتصور هذا المعنى بما يليق مع نور الله ومع ما يليق بجلال الله وكمال الله. نور السماوات والأرض، وتعالى نشوف النور بيقترب مننا ازاي او ربنا بيقربه مننا ازاي. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. في ناس يقولوا ان المشكاة اللي هو الفتيلة بتاعة القنديل او الكوة يعني بالمصر كده الطاقة، ومزيت الطاقة دي او الكوة او الكوة دي ان هي بتحفظ النور. كمشكاة فيها مصباح، وبعدين المصباح فيه زجاجة تصفيه وتحفظه من عبث الرياح. الزجاجة تخيل الزجاجة نفسها كأنها كوكب دري. الله أكبر. تبدأ ده الزجاجة يعني ده الايه؟ ده اللي خارج عن المصباح، اللي خارج عن الفتيلة، اللي خارج عن مصدر النور نفسه. الزجاجة كأنها كوكب دري، فكيف بقى؟ والكوكب الدري، شوف الامتداد الرائع للمثل القرآني، كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. الشجرة المباركة شجرة الزيتون. يبقى انظر، انظر إلى أجواء القداسة والهالة الرائعة التي تبدو في مفردات هذا المثل. فنحن أمام كوكب دري، زجاجة كوكب دري، وإن هذا المصباح يعني يحتاج إلى زيت. هذا الزيت مشتق أو مستقى من شجرة مباركة، ولفظ مباركة له ظلاله في هذه الأجواء الرفة الناعمة الجميلة التي تضرب مثل لله أو لأنوار الله في قلوب المؤمنين. كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. ولاحظ، مش زيتونة مباركة، إنما مباركة زيتونة. لاحظ إلى هذا التقديم، لأن هذه الأجواء أجواء البركة هي التي تضفي على هذه الأجواء هالة تتسق مع المراد من المثل الجميل. مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يقولون لا شرقية ولا غربية لأنها فوق جبل، فلا تحدد بحد، ما يتقالش ان هي جاء من جهة الشرق ولا جاء من جهة الغرب. وأحسن من ذلك، لا شرقية ولا غربية أن الشمس إذا أشرقت أصابتها بشعاعها وأعطتها حرارتها ودفئها، وأن الشمس إذا أوشكت على المغيب وأرادت أن تودع الكون وتلقي بورس مزعزع على الكون والحياة، فإنها تعطي أيضا شعاعها لهذه الزيتونة. وهذا نوع خالص خاص من أجل أن يضيء هذا المصباح الجميل، لا شرقية ولا غربية. الزجاجة كأنها كوكب، والزيت يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يضيء ولو لم تمسسه نار. انظر إلى جمال يكاد، لأن العقل البشري لا يستطيع أن يتحمل هذا، فأعطاه فعل مقاربة يقرب المسألة حتى يمكن للعقل البشري أن يتجرعها وأن يقبلها. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ما هذا؟ ليه؟ نور على نور. هذه الأجواء الرائعة، الله نور السماوات والأرض البداية، نور على نور خاتمة المثل، والصورة صورة النور، والنور يشع في جنباتها من خلال الآداب الرائعة التي يأمر بها الإسلام وتؤدب الفرد والأسرة. يبقى إذن في ظلال هذا النور الغامر يضرب الله عز وجل مثلا لنوره، أو لنور الله في قلوب المؤمنين، أو للمعرفة الإلهية في قلب الرجل المؤمن. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ليس كل إنسان مهيأ لأن يستقبل هذا الشعاع الرباني، وإنما هناك قلوب ترفض هذا النور وتعيش في ظلمات، هناك قلوب ترضى أن ترتطم في صخر الحياة وبين أيديها هادي من أنوار الله، هناك قلوب ترضى أن تتلعثم وأن تتعثر وبين أيديها الحل والدواء الناجع، ولكنها لا تقبل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا مثل يقرب إلينا نور الله عز وجل. ونمضي مع المثل القرآني، ولكن هذه المرة من خلال صرخة كبيرة جدا، صرخة تحدي للذين يساوون بين من يخلق ومن لا يخلق، للذين يساوون بين القادر وبين العاجز، للذين يتخذون اللات والعزى ومنات آلهة مع الله عز وجل؟ يقول القرآن: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الله على المقدمة للمثل، مقدمة تشد الأوتار وتحرك الوجدان وتجعل القلب شغوفا بما يأتي وتجعل النفوس متعلقة بمعرفة ما طلب منها أن تسمع له. يا أيها الناس، يبقى التحدي للجميع. ضرب مثل فاستمعوا له، يعني عندي لك حتة خبر. ايه؟ ماذا تريد ان تقول؟ فاستمعوا مش فاسمعوا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لان الاستماع اعلى. يعني لا اريد منك اذنا يعرض لها الكلام ثم تنساه او تسمعه ويتفلت، وانما ينبغي ان تقبل بكيانك كله على هذا المثل. ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله، حط بقى تدعون من دون الله بهذا التعميم، حط الصنم، حط الحجر، حط القمر، حط الشجر، حط الكواكب، حط النجوم، وسع الدائرة، دخل من يعبد مع الله أنداد ويسمونهم أولاد الله، أو من يعبد مع الله بشر ويقول لك احنا أو يعبد صنم ويقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. كل ما تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله، تحدي، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن حرف نفي، ولست كالزمخشري أقول بأنه يفيد التأبيد، ولكنه على الأقل يفيد التأبيد في المستقبل أو يفيد النفي في المستقبل. لن يخلقوا فيل بشر، لا، أضعف من ذلك بكثير، ذبابة. يا هذا المخلوق الضعيف، هذا المخلوق الذي إن ابتعد عن بصرك قليلا لا تراه، هذا المخلوق الذي يبدو أمامك يعني هينا بسيطا لا قيمة ولا وزن له، لن يستطيعوا أن يخلقوا، لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا، ذبابا أي نوع من الذباب. هم يقولوا الله. ودايما البليد يلجأ إلى التهكم، والعجز إذا ما افتقر يتخذ سلاح السخرية والاستهزاء وسيلة في معركة، كذلك يفعل الكفار. التحدي في أن هذه الآلهة التي يعبدونها، الآلهة، هذه الأصنام التي يعبدونها لن تستطيع أن تخلق ذبابا. هم يقولوا إيه بقى؟ يقول لا ما هذا مثل، هذا من كلام الله. بقى الله العظيم يحدثنا عن البعوض ويتحدنا بالحاجة الحقيرة دي؟ هذا قرآن مثل ازاي؟ والقرآن فيه صورة اسمها النمل، وصورة تانية اسمها النحل، وصورة تالتة اسمها العنكبوت، يعني هذا ما هذا؟ وفي كل شيء له آية لو كان قومي يعقلون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولذلك القرآن راد، قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بهذا العموم، بعوضة فما فوقها، الصغير أو الكبير. بعدين انظروا، المسألة ليست في حجم المتحدى به، إنما في سر الحياة. وإذا بحثنا عن سر الحياة فإن السر في الصغير هو نفس السر في الكبير، وسر الحياة في الفيل هو سر الحياة في البعوض. وبالتالي ليست القيمة في طبيعة الجسد وحجم الجسد، إنما القيمة والتحدي في سر الحياة. هذا البعوض يحيا بسر، وهذا الفيل يحيا بسر، وإذا من قطع هذا السر عن الفيل الكبير يستوي مع البعوض الصغير إذا انقطع عنه هذا السر، سر الحياة. هو الفيل بعد ما بيموت البعوض بيرتقي مرتقا صعبا عليه ويتناول لحمه وينهش. البعوض لما بيموت نفس الحكايه. فيبقى بالتالي يبقى الاعجاز في محل. واذا عجزوا عن ان ياتوا بالصغير فعجزهم عن الكبير اولى. اذا لم يستطيعوا ان يخلقوا ذبابا اذا لن يستطيعوا ان يخلقوا فيلا اذا لن يستطيعوا ان يخلقوا بشرا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ايه التحدي ده؟ يعني هاتوا بقى المختبرات وهاتوا المعامل وهاتوا هاتوا كل ما الاستنساخ ده ايه؟ ده الاستنساخ ليس خلق خلايا، انما الاستنساخ هو ايجاد من خلايا. فبالتالي يبقى التكوين الاول اللي كون الامشاج موجود، فبالتالي هم لم يؤسسوا ولم يخلقوا، وانما المسألة هم اخذوا هذه الخلايا وتعاهدوها بطريقات معينة. واخبر دول ايه؟ مش عارف. لن يخلقوا ذبابا، النعجة الحمد لله انا جت في نعجة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولو اجتمعوا له يعني ايه؟ يعني اجمعوا امرك وشركاءك وعلماءكم ومخابرك ومعاملكم يخلقوا ذباب؟ ما يخلقوا اي حاجة؟ لا. لماذا؟ لان الحياة بالروح، والروح سر من اسرار الله. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ولو اجتمعوا له، تعال شوف بقى ضعف الالهة. المفروض الالهة دي مظن القوة، مظن الدفاع عن نفسها، مظن انها يعني تنصر، لها ولاية، لكنها ضعيفة مهزومة منكسرة امام هذا الضعيف. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو الذباب اخذ حاجة من هذه الاصنام فانها لا تستطيع ان تردها ولا تقدر على دفعها. يا لهذا الضعف. اذا بهذا الضعف هل يمكن ان تكون آلهة؟ اللهم لا. ولذلك ضعف الطالب والمطلوب والتعقيب المناسب الذي ينبغي ان تنطق به نبضات القلب وان ينطق به كل انسان عاقل. ما قدر الله، ما قدر الله، ما قدر الله حق قدره. اي والله، لانهم لو قدروا الله او قدروا الله حق قدره اذا لا يمكن ان يسووا بين من يخلق ومن لا يخلق. هذا مثل ثاني. مثل ثالث، وهذه المرة مقارنة رائعة تبرز ما لله من هيمنة وسيطرة وما لهذه الأصنام التي يدعونها أو يعبدونها من دون الله من ضعف وعجز وكل. قال الله: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. يا ناس يا عقلة. ابن القيم اختار في امثال القرآن بان المثل المعني به مقارنة الله عز وجل القادر صاحب المشيئة مع آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لإظهار ضعف هذه الآلهة. يبقى العبد المملوك ده رمز للآلهة بتاعته. أما الذي يقدر على كل شيء وعنده الخير وينفق منه كيفما يشاء ويده سحاء لا تغيب، يبقى هو ده الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكده ويؤيده الآيات التي جاءت قبله بأن ما يعبدونه من دون الله لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى ما يعبدونه من دون الله لا يستطيع أن يجلب لهم رزق ولا نفع ولا يقدر على شيء. هذا يرشح أن يكون المراد بالمثل أنه مقارنة لإظهار ضعف هذه الآلهة وعجزها ولإبراز قدرة الله عز وجل ومشيئة الله المطلقة التي لا تقيد بقيد ولا تحد بحد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. عبد مملوك آلهتهم حتى لا ترتقي إلى درجة العبيد. ده أقول لك أحيانا في الجاهلية كان الواحد يصنع إله من عجوة، ولما يجوع يدور على حاجة يأكلها مش لاقي، وقدام منه عجوة صنع منها الإله، يعمل إيه؟ يقوم واكل الإله بتاعه. على رأي واحد صاحبنا ده يبقى إله طعم قوي. ها؟ إيه ده؟ العقول فين يا جماعة؟ العقول مغيبة. ولذلك أمثال القرآن هذه ما يعقلها إلا العالمون ويضربها الله للناس لعلهم يتفكرون. سيك أنا أستغرب من أمم بتصنع يعني إيه؟ بتصنع الإلكترونيات. اليابانيين مثلا تقدم هائل في التكنولوجيا ومش عارف ايه، عقول ايه ده؟ اين هذه العقول من الايمان بالله؟ انا مش عارف، الهنود احيانا عندهم الوقت ثورة تكنولوجية هائلة، وليس يا اخي في ناس بيعبدوا البقر، انا مش عارف ايه فينا بقى البقر بقى اللي تذبحه وتأكله، بقى البقر اللي له روث وله بتاع، العقول دي فين؟ يبقى اذا الذي يغيب عنها لا اقول المعرفة، وإنما الذي يغيب عنها هو الهداية. الناس دي محتاجة إلى يعني إلى من يذكرها، إلى من يأخذ بيدها، إلى من ينتشلها ليصبح قوة للحق والحقيقة. الناس دي أقولها فين مغيبة؟ عبد يبقى من إله من عجوة، ولما يعبده إزاي؟ ولذلك صاحب الدعوة لازم يكون عنده فقه مع عمران بن حسين تقريبا، كان في قبل ان يسلم، وبعدين هم حبوا يدخلوه في الاسلام، فكان عنده اله بيعبده كده، فراحوا سيد بن حضير وابنه راحوا لهذا الصنم الكبير وقاموا شايلينه وحطوه في المجرور، عارفين المجاري والبتاع اللي فيها بقى روس الناس والبتاع ومش عارف وايه، مزباله من المزابل، وقاموا جايبين الصنم وقاموا رامينه. صاحبنا صبح الصبح يدور على الاله بتاعه ما لقاهوش، لا ده بين طار ولا راح فين؟ راح يدور بقى يضرب يعني على وجهه ويتحرك يبحث عن هذا الاله، اين هذا الاله؟ فراح لقاه في هناك كده في فخدوا وغسلوا وطلعوا وحط عليهم، وبعدين قاموا هم تاني يوم برضك نفس الحكايه شالوه قاموا حاطينه مره تاني. خلاص بقى يا عمي بقى ما تفوق بقى. بقى ده لو كان إله ينفع يصلح هذا أن يكون إله فشهد شهادة الحق. فهنا القرآن الكريم بيضرب مثل بهذا، عبد مملوك لا يقدر على شيء، عاجز لا يستطيع أن يفعل أي شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ السؤال. طبعا هتقولوا لا، الحمد لله أنكم قلتوا، بل أكثرهم لا يعلمون. ويبدو أن المثل لوحده مش هيحرك هذه يعني القلوب الغليظة، فعقبها الله بمثل آخر ليؤكد هذه الحقيقة. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، شوفوا الوصف يا أخي، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ مش ممكن. عبد كل على مولاه أينما توجهه لا يأتي بخير، ده لو حتى لو قبل التوجيه، هل يمكن بحال من الأحوال أن تسوي بينه وبين من هو على صراط يأمر بالعدل والإحسان وهو على صراط مستقيم؟ هذه مقارنة يعني هي صرخة في وجه هؤلاء الذين يعني يعبدون البقر أو يعبدون الشجر أو يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. طب احنا شفنا عبده وشفنا تحدي بالبعوض، طب هنشوف التوحيد هذه المرة في شجرة، ولا قلت من كل من الغايات والوسائل والأدوات التي يتخذها المثل القرآني لإقرار الحقيقة ولدحض الشبهة. هذه المرة نحن مع مثل قرآني أيضا يؤسس للتوحيد، ولكن من خلال الزرع، الشجرة. ألم ترى؟ يا سلام، يبقى هذه المرة معتمد على الرؤية، محتاج إلى العين. واحد يقول لي ما رأى في القرآن بتأتي بمعنى العلم، فأحيانا بصيرية أكثر منها بصرية، لكن أن هذه المرة نحن نرتكز على أمر مشاهد، فبالتالي هنستخدم الحاسة اللي هي الرؤية. والقرآن يقول، والاستفهام فيه تعجب، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه شجرة الإيمان باسقة، أصلها ثابت وفرعها شاهق وثمارها يانع تؤتي أكلها ولا تتخلف بإذن ربها. تعال شوف شجرة الكفر. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الله أكبر. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، يا سلام يا سلام، هذا والله مدخل عجيب. ألم، الاستفهام ثم النفي اللي داخل على المضارع بحيث انه يقلب زمنه الى ماضي، يعني مفروض تكون انك رأيت. يا سلام، ما هو كده. لم اذا دخلت على المضارع ما بسموها حرف نفي وجزم وقلب. قلب ليه؟ لانها بتقلب زمن المضارع. انت عارف ان المضارع بيدل على الحال والاستقبال، لما بتدخل عليه لم يبقى بايه، يبقى بيفتقد هذه الخصوصية ويبقى يدل على الماضي. وهنا ألم ترى، يعني المفروض يا صاحبي انك تكون رأيت هذا وعرفته. مش لسه هقول لك عشان تعرف، لان هذا المثل المفروض يكون مشاهد. يا سيدي اصبر شوي. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، ها الرجل بيستعجلني، انا لسه شوي. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة، ألم ترى كيف، كيف، شوف الكيف، يبقى عايزك ايه، عايزك تركز على الكيف. الكيف يعني ايه؟ يعني الحال. الحال يعني ايه؟ يعني تتبع الشيء في صوره المختلفة، ولذلك قال ايه، الكيف. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، الكلمة الطيبة قالوا ان هي كلمة التوحيد. طب التوحيد عند علماء العقيدة هو ايه؟ قالوا عقيدة جنان وقول لسان وعمل بجوارح واركان. عقيدة في القلب هو الجذور، العقيدة بتضرب باعماقها هنا، ولا بد للسان اللي هو الجذع يشهد بها، ولا بد لهذا كله من ثمار ينتفع الناس بها. هو ده الايمان وهو ده التوحيد. ولا أصدق لهذا المثل إلا، ولا أصدق لهذا المعنى إلا هذا المثل. كلمة طيبة، الكلمة الطيبة بتطلع منين؟ من عقيدة. كشجرة طيبة، وإذا كنا نكفي الله نور السماء قلنا لاحظ هالات البركة وكذا، لاحظ هنا كلمة طيبة اللي موجودة معانا، لأن هذا يتسق مع الثمرة والتي هي الغاية المرجوة منها. كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، مش شجرة شوك بتشوك، ولا شجرة حنظل طعمها مر. ليه؟ ما هو الشجر المر زي ما قال الشاعر زمان، لا أزود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره. هو شجر مر، والله اللي يجي يقطع منه ما نقيله لا. كلمات طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، يعني كلمة لها أصل، أصلها ثابت، وبعدين وفرعها متمدد في السماء. طب ممكن يكون العمل البشري عمل أرضي يبقى ده الجذر بتاعه، وثوابه سمائي علوي يبقى فرعها في السماء. وبعدين قال تؤتي أكلها، عشان الناس تأكل وتنتفع، تؤتي أكلها بإذن كل حين بإذن ربها. هو ده الإيمان فعلا. والإيمان هذه الثلاثية يا جماعة لابد أن تكون عقيدة، وأن يكون إعلان عنها بلسان، ولا بد لهذه العقيدة وهذا الإعلان أن تكون له ثمرة حقيقية في دنيا الناس. وإن الشجر بلا ثمر ما عسى أن تنتفع به. والتوحيد الحق هو الذي يثمر معاملة جميلة في دنيا الناس. وإن عقيدة من غير أخلاق شيء بلا أثر وشجرة بلا ثمر. وللحديث بقية نكملها في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.